السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن نغادر موضوعنا الذي عشنا معه حوالي 3 مرات، وجدت من أرسل إلي فيديو وكلاما مؤدى هذا الكلام رد على ما ذكرته من مادة في هذا الدرس. أنا أنبه إلى أمور. الأمر الأول، أنني قرأت عليكم كلام علماء الأزهر الكبار، كلام علماء الأزهر الكبار، فلا عبرة بمن يأتي بهم المسخوط المنقلب. أنت سمعت كلام أكابر أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الأضرحة وما إلى ذلك، وبناء المساجد على الأضرحة. ويحضرني هنا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وجدت أحد هؤلاء يقول: لما سألت الرجل: من الذي قال لك أنت تعبد السيد البدوي؟ هل أنت تصلي للسيد البدوي؟ فقال: لا، كيف أصلي للسيد البدوي؟ فهذا يعني اعتبر أن هذا رد صريح من الرجل على سلامة معتقده. لكن يا جماعة، الكلام ده خطير. ليه؟ لأن الرجل لم يصلي للسيد البدوي، ولكنه صرف أمرا من أمور العبادة، بل أصل العبادة، إلى السيد البدوي. أنا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وذكرت أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا هذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أي أحد، أي أحد. يبقى المساجد لله تدعو الله عز وجل فقط. وكذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي يعني أعتقد أنه ما من أحد يصلي الجمعة إلا وقد سمع هذا الحديث، الذي رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي لفظ أحمد قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني المسألة إذن أقدار، فأنت ينبغي عليك أن تنصرف إلى ما تعبدك الله عز وجل به، وإياك والأقيسة، فإن أول من قاس كما قال ابن سيرين رحمه الله إبليس هو أول من قاس. قال الله تعالى له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لو تدبرت ما ذكره أهل العلم في كتبهم ستجد أن الشرك مبني على بذرة خبيثة بذرها الشيطان. ما هي؟ والله أنت في أحوالك العادية إن كان لك شيء عند الرئيس أو الملك أو المعظم فإنك تبحث عن واسطة لتوسطها عند هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا المعظم، واسطة ليشفع لك لتقضى مصلحتك، يشفع لك لتقضى مصلحتك. وطبعا هذه الواسطة أو هذا الواسطة ما دام سيشفع لك فلا بد أن تختار إنسانا له أو مخلوقا له وجاهة عند الله عز وجل أو عند الملك. عند الملك له وجاهة عند الملك، لأن إن لم تكن له وجاهة يبقى قد تتسبب في الإساءة إليك وضياع مصلحتك. فكذلك الرب عز وجل أحق، خلي بالك بقى، يبقى قاس الخالق على المخلوق، وكذلك الرب عز وجل فإنه سبحانه وتعالى إن أردت منه شيئا لا ترفع طلبك مباشرة، ولكن ابحث عن واسطة هذه الواسطة تشفع لك عند الله تبارك وتعالى. منهم بقى من قال الشمس، ومنهم من قال القمر يرحمك الله، ومنهم من قال النار كالمجوس، النار تأكل كل شيء، ومنهم من قال الملائكة، ومنهم من قال النجوم الصابئة عباد الكواكب. هل هؤلاء يزعمون أن الملائكة تخلق أو ترزق أو ما إلى ذلك؟ لا أبدا، لا يزعمون هذا مطلقا، بل يعني راجع القرآن الكريم، قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ده الكلام ده موجه، سؤال موجه من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله إلى أبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. يعني إذن المشركون أثبتوا أن كل ذلك لله عز وجل. ما إيه القصة؟ والله وضحها الله عز وجل يعني توضيحا شديدا في موضعين. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وخلي بالك بقى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. جبتوا الكلام ده منين؟ من أمركم بهذا؟ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يبقى يعني إذن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى لما يجي يقول له انت بتسجد للسيد البدوي او بتصلي للسيد البدوي، لا يبقى خلاص، يبقى انت بتعبد ربنا ما بتعبدش السيد البدوي. لكنه يستغيث يستغيث بالأموات ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. الميت كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى شوف: ومن أضل ممن إيه؟ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إيه؟ بعبادتهم. يبقى من أضل من يدعو من دون الله بعدين وكانوا بعبادتهم كافرين. أنا سبق أن وضحت هذه النقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وذكرته أنفا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الدعاء هو العبادة، ما دام الدعاء هو العبادة يبقى تدعو الله عز وجل، لا تدعو مع الله أحدا. ما دام النذر هو عبادة من العبادات يبقى لا تنذر إلا لله تبارك وتعالى. ما دام الطواف لا يكون إلا بالبيت الحرام، أنا قرأت عليك كلام علماء الأزهر وأعطيتك اسم الكتاب، لأن هذا الكتاب فيه كلام من علماء الأماجد. دعك من المتأخرين، علي جمعة الذي قال اضرب في المليان ناس ريحتهم نتنا وما إلى ذلك وحرض على قتل المسلمين. الكتاب اسمه المنار المنار المنيف، بشكلها غلط في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، جمعت بإشراف ومراجعة الدكتور محمد يوسف إبراهيم. ابحث عن الكتاب وشوف العلماء الأكابر الأفذاذ الأماجد ماذا قالوا في هذه المسألة. أنا لم آتي بكلام من عند نفسي. يبقى إذن لا ينفع أن تصرف عبادة إلى غير الله وتقول والله أنا أقصد بهذه العبادة الرب تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ألم يكن المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني إذن هم يتقربون إلى هذا الشريك ليقربهم من الله تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ضف إلى هذا أن مذهب الحنفية السادات أن الميت لا يسمع الحي، دي نقطة تانية. يعني إذن كيف يعني نرسخ هذه المسألة عند هؤلاء القبوريين وهي مسألة مختلف فيها أصلا؟ الجمهور على أن الأموات يسمعون الأحياء، والحنفية وبعض أتباع المذاهب الأخرى ينكرون هذا الأمر. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى من في القبور لا يسمعون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا أعلم أن البعض سيقول: طيب أنت أين أنت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيفسح له في قبره وينور له فيه إلى آخر الحديث. لكن الراوي هذا الحديث قال إن الله عز وجل يسمع الميت في هذا المقام لتكتمل رهبة القبر، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، لأن سؤال القبر ده ليس ده فتنة القبر فتنة قريبة من فتنة الدجال. القبر المظلم كل يرحمك الله، القبر مظلم ومملوء وحشة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، بالإضافة إلى أنه كما ورد عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الميت يدخل عليه ملكان أسودان أزرقان، يعني أسود البشرة أزرق العينين، وده منظر مخيف. وورد من صفات هذين الملكين، إلا أن الأحاديث الواردة في الصفات في صفات الملكين متكلم فيها ما عدا هذا الحديث، ملكان أسودان أزرقان يطآن شعورهما بأقدامهما ويحفران في الأرض بأنيابهما. وطبعا القبر حين يوضع فيه الميت فإن القبر إيه؟ يقبض عليه، مش كده؟ إن للقبر ضمة إذا نجا منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لكن لابد من هذه الضمة. وهو في هذا في هذه الحال ويسمع قرع النعال مشيعيه حين ينصرفون، ويأتيه الملكان، فيبقى ده موضع خاص. كذلك في حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام ببدر 3 أيام وقف على القليب قليب بدر، فجعل ينادي المشركين: يا أبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون. قال قتادة رحمه الله: أسمعهم الله عز وجل كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم وإمعانا في التنكيل بهم. طب ليه؟ لماذا قال قتادة ما قال؟ لأن احنا عندنا في القرآن آيات قاطعة: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبرين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأنا أريد أن أقول لك: تذكر أن هذا الكلام ليس كلامي ولا كلام الوهابية، قرأت عليك على استعداد أن أقرأ معك الكتاب من أوله إلى آخره إن أردتم هذا، لأن هذه المسألة تتعلق بقضية التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فخلي بالك، المشركون كانوا يعترفون لله عز وجل بالأمور التي يعجز بعض المسلمين عن الاعتراف بها. وأنا قرأت عليك هذه الآيات من سورة المؤمنون، الآيات دي واردة في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وهو يجيره ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن في موضع آخر لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. كل ده يا جماعة يعترف به المشركون. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هي دي القضية، أجعل الآلهة إلها واحدة. وقد قرأت عليكم الآيات، أنا يعني لا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا، وقد عرضت عليكم إن أردتم أن نقرأ هذا الكتاب سويا من أوله إلى آخره. لكن تقيس المخلوقات على الرب تبارك وتعالى، تقول أصل أنت لم يكن لك حاجة عند الملك بتبحث عن واسطة يكون لها وجهة عند الملك، الكلام ده الملك ده يحتاج إلى أعوانه، فلا بد أن يكرم أعوانه هؤلاء ليتمتع بإخلاصهم له وبسعهم في مصالحه. والرب عز وجل منزه عن هذا، الملك يحتاج إلى من يطلعه على أحوال الرعية، هل الرب كذلك؟ الرب سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المستخف بالليل الذي يتلصص ليرتكب ما حرم الله عز وجل، يستوي في علمه تبارك وتعالى مع الذي يرتكب المعصية في وضح النهار. الله تبارك وتعالى علمه محيط، علمه محيط بكل شيء ولا يحتاج إلى أعوان. وإحنا سبق أن تعرضنا لهذا الأمر، وأننا ينبغي علينا أن نحمده تبارك وتعالى إذ لم يتخذ أعوانا ولا صاحبة ولا ولدا. شوف في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، خلي بالك بقى، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأمرك عز وجل في أواخر سورة الإسراء بأن تحمده عز وجل على هذا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ما هوش ضعيف سبحانه وتعالى ليحتاج إلى أعوان، ولم يكن له ولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. والمقام بعد مفتوح، كلما رأينا شيئا تعرضنا له بإذن الله. وننتقل إلى السؤال 47، ما هو الشرك الأصغر؟ قال المصنف رحمه الله هو يسير الرياء. الشرك الأصغر هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، أن تحسن العمل الذي تريد به وجه الله، لا تحسنه حسبة لله ولكن طلبا لمديح الخلق. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، فسئل عنه، سئل عن الشرك الأصغر فقال الرياء صلوات الله وسلامه عليه، ثم فسره بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الحديث ده في الحقيقة حديثين أدخلهما المصنف في بعضهما، يعني الجزء الأول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ده وارد في المسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم، أو قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. كأنهم قالوا ما هو؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فانظر هل سيعطيك, هل سيثيبك على هذا أنك عملت العمل في حقه. دي طبعا يا جماعة مسألة خطيرة جدا, مسألة خطيرة جدا, حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال, هل أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى رسول الله. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي اللي هو إيه بقى؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الجزء وهذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري. يبقى الجزء الأول إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا من حديث محمود بن لبيد. لكن قوله عليه الصلاة والسلام في الجزء اللي هو جابه بقى يقوم الرجل فيصلي, ده رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. يبقى شوفي هو فسره عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي فسره بماذا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ده في منتهى الخطورة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه عز وجل, وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه, تركته وشركه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص له كاملا. إن أشركت مع الله تبارك وتعالى ولو في جزء يسير من العمل لا خلاص تركته وشركه, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فدي مسألة خطيرة جدا يا جماعة. أنت عارف في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم, قال النواس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا, ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. يعني إيه خفض فيه ورفع؟ هون من شأنه جدا ولكنه حذر من خطورته, حذر من خطورته. في حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. فهذه هي الفتنة العارمة, هذا معنى فخفض فيه ورفع. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل, وكان ذلك قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام متى يخرج الدجال, حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا, رحنا إليه الرواح اللي هو الإيه الرجوع آخر اليوم, عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. خلي بالك بقى. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم, إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذه العبارة استوقفتني: غير الدجال أخوفني عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام خايف منا في إيه؟ يعني إذا كانت فتنة الدجال دي هي الفتنة المخيفة، كيف يخاف علينا فتنا أخرى أقل من فتنة الدجال؟ نعم. فبحثت في الحقيقة، جبت صحيح الجامع مع ما عندي من حديث في ذهني، يعني مثلا الفتن العارمة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم، منها فتنة النساء مثلا. فتنة النساء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى إذن فتنة النساء، وفتنة النساء يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها فيما راه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، طب النساء من الدنيا كيف؟ تعال نشوف القرآن والسنة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى لما نرجع للحديث ثاني، حديث أبي سعيد، يبقى الكلام في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء. يبقى ده من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. ودايما المثل المشهور الذي يذكره الأصوليون قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ما جبريل وميكال من الملائكة، لكن لما اليهود ذكروا أن جبريل وميكال عدوان لهم نبه الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، وخصوصا جبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. يبقى دي فتنة النساء. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هنا يأتي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري أنه مر بالمدينة وقد خرج من الشام إلى الحج، فرأى خصلة الشعر فصعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه اللي هي خصلة الشعر. يبقى ده أول نقص دخل على بني إسرائيل أن نساءهم اتخذنا خصلة الشعر. يبقى احنا في أي مرحلة الآن؟ احنا في أي مرحلة الآن؟ فدي مسألة خطيرة جدا. كذلك يبقى دي فتنة النساء نمرة واحد. نمرة اتنين فتنة المال، وهل تقام الحروب وتزهق الأرواح إلا من أجل المال في غالب الأحيان؟ روى الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. ضم إلى هذا الحديث الحديث الذي رواه البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فتح البحرين وأمر عليها العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فوافى أبو عبيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح، يعني رجع من البحرين ودخل إلى المسجد والناس يصلون الصبح، فصلى معهم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة تعرضوا له. الناس من شأنها أن تصلي وتنصرف، لا، فضلوا فين كده وبيبصوا له. فقال صلى الله عليه وسلم: أظنكم قد سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين وأنه أتى بشيء؟ قالوا: بلى رسول الله، أتى بجزيتها. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال، وده محل الشاهد بقى: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، بيحلف عليه الصلاة والسلام، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى دي فتنة الإيه؟ المال. طيب، الفتنة التي نحن فيها الرياء، الشيطان يحاول أن يخرجك عن الصراط المستقيم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإن وجدك مصرا على سلوك الصراط المستقيم ومصرا على أداء العبادة، دخل عليك من جهة النية وحاول أن يفسد عليك نيتك. الأعمال العظيمة بفساد النية تكتب في صحيفة السيئات والعياذ بالله، ودي مصيبة كبرى. يعني شوف، أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ده بيتطرق إلى كل شيء. يكفي هنا أن نتذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي وابن حبان، وإنما ذكرت الترمذي وابن حبان لزيادة مفيدة عندهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. الرجل ضحى بحياته، فيقول عز وجل: كذبت ولكنك فعلت. إذن هو قاتل حتى قتل، ولكنك فعلت ليقال هو شجاع فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني حفظت القرآن. فيقول عز وجل: كذبت. كذب في ايه بالضبط؟ اسمع بقية الحديث: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. يعني عمل الحاجات دي ولكن بنية ايه؟ فاسدة. فقد قيل مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكنك فعلت ليقال، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك فعلت، يعني فعل كده فعلا بس النية فاسدة، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان بزيادة أن الحديث بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فبكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس. صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهنا دائما أنبه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يأتي من يقول طبعا من الشيخ أنا عايز الحياة الدنيا وزينتها وحين النهاردة موتنا بكرة مش ده كلام بيتقال؟ فيقال هذا لهذا الرجل أنت جاهل بالشرع، لأن العلماء أجمعوا على أن هذه الآية مخصصة بقوله تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فليس كل من أراد الدنيا يعطاها أبدا، ده ممكن إنسان تذهب نفسه حسرات مش بتشوف واحد فقير يقول لك يا رب 20,000 جنيه. طبعا 20,000 جنيه زمان ما هيش 20,000 جنيه بتاعت النهاردة، 20,000 جنيه وشقة في الزمالك. حتى الأمنيات هابطة، لكن كل ده ما ينفعش الراجل يقعد تذهب نفسه حسرات، أعمال يبص على ده وهو راكب عربية زي الطيارة، ويبص على ده وهو راكب مش لابس بدلة مش عارف عاملة ازاي، وعمال شايف أهل الدنيا يتنعمون فيها وهو الرجل لا يعني لا يجد ما يأكل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الرياء بيفسد العمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك على أمتي الشرك الخفي الرياء. يقول الله تعالى إذا جزى الناس بأعمال يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طب وبعدين الحل إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل قد قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مش عايزين العمل بتاعك ده، يبقى إنسان يتصرف إزاي؟ أمامك حلين، الأول أن تكثر من هذا الدعاء، لأن روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس أبو موسى فقال أيها الناس أو قال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، إما أن تذكر دليلا على ما ذكرت وإلا فسندخل على عمر نشتكيك أذن أو لم يأذن. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخي نفس الحروف فعلا، روى الإمام أبو داود وكذلك ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فأداه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. لتخرجن مما قلت أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. قال أبو موسى فقال من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ودائما حاول أن تستغني بقلبك عن الناس. أنت عن الناس لما يشوفوك ويمدحوك إيه اللي هيحصل يعني؟ لا هتزيد في الدين ولا في الدنيا ولا أي حاجة أبدا. لكن انظر إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وأكثر من أعمال السر، ده الأمر الثاني، أكثر من أعمال الإيه؟ أعمال السر بينك وبين ربك. صحيح إن في أعمال إن حاولت أن تستسر بها ربما فاتتك الفرصة، يبقى خلاص اعملها في العلن. نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. افرض راجل فقير دلوقتي انت عشان تديله الصدقة في السر هيروح منك، هيفوتك، إذا تعمل ايه؟ يبقى أمرك إلى الله عز وجل وأعطه الصدقة في العلن، واستغفر ربك سبحانه وتعالى مما قد يكون لاحق بك من ايه؟ من نقص في مسألة النية. وادعو بهذا الدعاء دائما. فالإنسان يعني شوف ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم كانا يقومان الليل في المسجد ليقتدي بهما غيرهما. طبعا ابن عمر، احنا من كابن عمر ومن كابن الزبير رضي الله تعالى عنهم؟ طبعا مفيش حد. فالإنسان لابد أن يخاف على نفسه. حاول أن تجعل الأعمال الصالحة أو أن تجعل بينك وبين الله أعمالا في السر لا يعرف، لا يطلع عليها أحد. القلب كالعضلات وكالأعضاء، العضلات تحتاج إلى تمرين. الراجل اللي بيفحب بالفاس أو بالحداد أو غيره ده عضلاته قوية، الذي يعمل أعمالا مكتبية عضلاته ضعيفة. بيقويها ازاي؟ بيروح بقى يلعب في الجيم ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. انت برضو نفس الحكايه، القلب يحتاج الى تدريب. فدرب قلبك على ان تعمل اعمالا تستسر بها ولا يدفعك قلبك الى ان تجهر بها، ان تجهر بها. انت عارف طبعا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم ايه اخرهم؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا، ده قبل الأخير، أخرهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فصار رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. المسألة دي مسألة في غاية الخطورة. نشوف النبي عليه السلام بيقول لك ان دي اخطر من الايه؟ من الدجال. طبعا في فتن تانية لم أذكرها حين ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، فعل قوم لوط. الأئمة المضلون، كل منافق عليم اللسان ده تبع الأئمة المضلون. يبقى شايف دي أعمال كلها أو مصائب خاف علينا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الدجال. وسيأتي. طب كيف نتقي فتنة الدجال؟ بحفظ الآيات العشر من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف، هي جت أول وآخر، لكن الراجح رواية هو حديث واحد، حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. من قرأ الآيات العشر الأول أو الآيات العشر الأخر من سورة الكهف عصم من الدجال. لكن اللي بيرجح إن هي الآيات العشر الأول حديث النواس ابن سمعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النواس فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ودي نقطة أخرى إن شاء الله نتعرض لها في المرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، ونعوذ به من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.